ورد أقوام كانوا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا لما قال ذلك. ما يعقل هذا، جنون، جنون بأن يسافر أو يسرى به بجسده من هذا المكان إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماء السابعة ثم يعود. كفر أقوام، لو كان بالروح ما كفروا، صدقوا، لأن الأمر هذا يسير والخط ليس بجليل. لكن لما كان العرب أقحاح ليس كالمتأخرين يفهموا بفهمهم القاصر، ارتد أولئك فقالوا كيف يسرى بجسده وروحه في يوم واحد؟ عرفتم؟ قلنا لهذا ارتد أقوام كانوا آمنوا به، ولهذا كذلك فضل أبو بكر بالتصديق رضي الله عنه، لهذا سمي الصديق. لماذا سمي الصديق؟ لأنه صدق بأنه أسري به صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه، لهذا سمي الصديق. ومما يؤيد بأن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، نحن قلنا هنا الخلاف دار أولا بالجسد والروح، بينا لكم الأدلة بأنه كان بجسده وروحه. الآن ما الدليل على أنه كان في ليلة واحدة؟ هو ما سأذكره، ما جاء عن أنس عند مسلم رقم أي الحديث 62 و100، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتيت بالبراق، بالبراق، فركبت أي على هذا البراق حتى أتيت بيت المقدس. إذن هذا فيه إسراء ولا ما فيه إسراء؟ فيه إسراء واضح. فذكر القصة إلى أن قال ثم عرج بنا إلى السماء، وهذا يدل على أنه كان في ليلة واحدة، لأنه يحكي هذه القصة التي حصلت منه صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، وهذا أشد في الإعجاز. عرفتم؟ ولغيرها من الأدلة الدالة على ذلك، كذلك هناك أدلة لم نتعرض لها، راجع تفسير القرطبي في المجلد العاشر في 37 و100، فإنه قد أذهب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذه المسألة، تكلم عليها بإذهاب. وزاد المعاد ابن القيم رحمه الله في المجلد الثالث في 34، وشرح مسلم للنووي في المجلد الثاني في 74 و200، وكوثر المعاني الشنقيطي، وهذا أيضا شرح البخاري، في المجلد السادس في 89 و200، أسهبوا في ذلك وتكلموا بما فيه الكفاية، فارجعوا تجدوا ما ذكروه من الأدلة. إذن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء بأن الإسراء كان بالروح والجسد، وهذا هو ظواهر النصوص، ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل. عرفتم؟ اقرأ.
وقيل كانا جميعا في ليلة واحدة في منامه،
هذا القول الثاني، قالوا كانا جميعا في ليلة واحدة أي الإسراء والمعراج في منامه، هذا نكمل البحث. اقرأ.
وقيل وقع جميعا مرتين في ليلتين مختلفتين، احداهما يقظه الاخرى مناما،
طبعا بينا لكم الراجح.
وقيل كان الإسراف إلى بيت المقدس خاصة في اليقظة وكان من أمراض أمن إما في تلك الليلة أو في غيرها، والذي ينبغي أن لا يدري فيه الخلاف أن الإسراء إلى بيت المقدس كان في اليقظة في ظاهر القرآن.
فهو الظاهر الذي ينبغي أن لا يدري فيه الخلاف، عرفتم؟ في مسألة الإسراء، فإذا أثبتنا الإسراء بأنه ظاهر القرآن ينبغي كذلك المعراج أن لا تؤولوا. فالذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لا يعجز بأن يعرج به في السماوات، عرفتم؟ فمن قال بالمنام فقيل له هات الدليل، وقد بينت لكم بأن هذا قول جمهور العلماء.
ولكون قريش كذبته في ذلك ولو كان مناما تكذبه به ولكن ابعد منه. وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعه من الصحابه لكم طرقه في الصحيحين تدور على ان مع اختلاف الصحابه عن اصحابه عنه، فرواه الطبري عنه عن ابي ذر كما في هذا الباب، ورواه قتاده عنه عن مالك بن صفا، ورواه شريك بن
نعم. وهذا إن شاء الله سيذكره الحافظ في محله، لأنه سيذكر الإمام البخاري باب المعراج باب مستقل، سيذكر هناك الروايات وما حصل فيها من الخلاف، وهناك إن شاء الله نذكر هذه المسائل.
والبرد في الإمام ذكر برد الصلاة فليقرأ
على شرطه، يعني إنما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث بطوله يريد من ذلك ففرض الله على أمتي 50 صلاة، هذا الشاهد إلى آخر، هذا الذي يريده الإمام البخاري إلى آخر الحديث، عرفتم؟ واعلموا بأن العلماء قد أجمعوا على أن الصلوات 5 إنما فرضت في ليلة الإسراء، هذا إجماع بين أهل العلم، ليس بينهم خلاف في ذلك، لكن الكيفية هي التي اختلفت، عرفتم؟ أما فرضية الصلاة فهو إجماع.
ونذكر الكلام على اختلاف الشروط وتبارك الكرامة وكيفية الجمع بينها في الموضع الثالث، وهو في السيرة النبوية قبيل الهجرة إن شاء الله تعالى.
هناك سيذكر، هناك بوب الإمام البخاري على هذا في باب المعراج، سيذكر ما فيه والطرق والتغاير وكيف الجمع، وهل هما قصتان أم قصة واحدة، وكيف نفعل بما حصل من التغاير، هناك سيشرح هذا الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى.
والحكمة في وقوع الشرط قال المعراج أنه لما
قدس هنا يقول ما الحكمة، طبعا غيرهم ذكر أكثر من ذلك كما سأعطيكم المرجع، قال الحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج أنه لما قدس صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ظاهر لا شك فيه لأنه معصوم، والباطن كما ترون غسل بماذا؟ بماء زمزم وملئ إيمان، قال حين غسل بماء زمزم بالإيمان والحكمة، ولهذا ملئ صلى الله عليه وسلم بهذا الإيمان والحكمة، سنبين أيضا الإيمان والحكمة كيف ملئ وهو شيء معنوي وليس بشيء حسي، وهذا الطقس كيف حمل هذا الشيء المعنوي، معنوي الإيمان والحكمة معنوي، فكيف وضع في الطقس هذا سنتكلم عليه إن شاء الله، عرفتم؟
ومن شأن الصلاة أن يتقدمها
يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز بماذا؟ بأن يطهر ظاهرا وباطنا، لماذا؟ لأنه سيقابل الله سبحانه وتعالى وستفرض عليه الصلاة التي من شروطها الطهارة، فلهذا قدم هذا على ذا، هذه حكمة ذكروها.
وليظهر شرفه في الملأ الأعلى،
كذلك ليظهر شرف النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عند الملائكة.
ولصدق من تبعه من الأنبياء والملائكة والجناد ربهم ومن ثم
تبقى. قال ويصلي بمن سكنه من الأنبياء وبالملائكة، صلي بهم كما ورد هذا، ولناجي ربه، لأنه ناجى ربه صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه الصلاة. فيقول ومن ثم كان المصلي يناجي ربه جل وعلا. لهذا كما جاء في حديث مسلم بأن العبد إذا قام في الصلاة قام الله أو كان الله قبل وجهه، إنه يناجي ربه سبحانه وتعالى. هذا لا يقبل على الصلاة إلا في أحسن صورة، لأنك تقبل على ملك الملوك سبحانه وتعالى. فأنت إذا ذهبت إلى ملك من ملوك الدنيا تهيأت وتجهزت بأحسن الثياب، ثم أنت إذا أقبلت إلى مجلس علام الغيوب سبحانه وتعالى تناجي ربك، فينبغي أن يكون كذلك أيضا. عرفتم؟ ينبغي أن يكون كذلك، فإنك تناجي ربك سبحانه وتعالى. قلت وقد ذكر العلماء أكثر من حكمة، العلماء ذكروا في ذلك أكثر من حكمة. راجع كوثر المعاني في المجلد السادس في 89 و200 ذكروا حكم كثيرة.
قوله وقال ابن عباس قال قارئ من سفيان المتقدم وأصولا في بدء الوحي.
نعم هذا تقدم في بدء الوحي، وقد تكلمنا على هذا هنا لما سأله ماذا يأمركم ماذا يقول لكم ماذا ماذا إلى آخر الحديث. أبو سفيان، أبو سفيان هو القائل، رغم أنه لم يكن مسلم، لكن قال والله لولا أني أخشى من قومي ورائي أن يغمزوا له بأنه كذب، وما عهد علينا الكذب، فلهذا قلت ما جاء به، جاء بالصدق نعم جاء بالصدق، جاء بكذا نعم جاء بكذا، يأمركم بكذا نعم يأمرون بكذا. لكن لولا أنه، فبدأ يريد أن يطعن لكن بأسلوب غير مباشر، كما في هذا الحديث الطويل العظيم في بداية هذا الكتاب في بدء الوحي. يعني الآن ما المناسبة من الإمام البخاري في وضع هذا الحديث وهو حديث ابن عباس في هذا المكان في كتاب الصلاة؟ ما المناسبة؟ قال ومناسبته
بهذه الترجمة أن فيه إشارة إلى أن الصلاة فرضت في مكة قبل الهجرة، لأن هذا سفيان لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه في رقم جطاعا يتهيأ له معه أن يكون آخر له بغاية الحقيقة، والإجراء كان قبل الهجرة بلا خلاف.
يعني يبين الإمام البخاري، انظروا إلى دقة فقهه رحمه الله، ذكر هذا الحديث حتى يدلل بأن الإسراء أو فرض الصلاة إنما كانت قبل الهجرة. لماذا؟ لأن هذا الحديث وقع قبل الهجرة، فأراد الإمام البخاري أن يشير إلى هذه النكتة المهمة.
وبيان الوقت لم يكن من الكيفية،
يعني نحن قلنا بأن الصلاة فرضت في الإسراء، والإسراء وقع قبل الهجرة بلا خلاف، فدل هذا على أن ابن عباس حديث ابن عباس هذا على أن الصلاة فرضت إذن قبل الهجرة. عرفتم؟ فلهذا مهد الإمام البخاري بهذا ثم سرد حديث المعراج.
وبيان الوقت لم يكن من الكيفية حقيقة، لكنه من جملة مقدماتها كما وقع نظير ذلك في أول الكتاب في قوله كيف كان جزء الوحي، وساق فيه ما يتعلق بالمتعلق بذلك فظهرت المناسبة.
نعم.
قوله خرج بضم
خرج
خرج بضم الفاتحة وبالجيم أن فتح. والحكمة في أن الملك انصب
أن الملك انصب
إليه من السماء انضبابة واحدة ولم يعرض على شيء سواه مبالغة
ولم يعرض
على شيء سواه مبالغة في المناجاة وتنبيها على أن الطلب وقع على غير معاد.
يعني فرج، ماذا نستفيد من هذا؟ قال فرج السقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الملك مصبا عليه. إذن ما في اتفاق أنه سيأتيه الملك، وما في مقدمات، عرفتم؟ فرج السقف، وهذا أيضا من معجزاته. الآن الذي لا يصدق هذه الأخبار فهذا رجل مشكوك في إيمانه. لماذا؟ لأن هذه أخبار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة واضحة في الصحة ولا مطعن فيها، والمؤمن عليه أن يقول سمعت وأطعت. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. من هم يا الله؟ الذين يؤمنون بالغيب. هذا هو الفرق، الإيمان بالغيب. ينبغي على المؤمن إذا جاءه أمر وإن كان يخالف هذا العقل يقول آمنت وصدقت، لأن أمور الوحي وأمور الغيب الإنسان لا يستطيع أن يدركها، بل لا يستطيع أن يدرك الروح التي هي بين جنبيه. هذا المجنون الذي يقول بأنني أستطيع أن أدرك كل شيء ويعمم، يقول العقل يدرك كل شيء. نقول له إذا كان العقل يدرك كل شيء أخبرنا ما هي الروح التي بين جنبيك، أخبرنا بالجن الذي تعيش معه، صف لنا ما هو. من يستطيع؟ بل لو طرق طارق على الباب وكان الباب مغلق ما استطاع أن يعرف من كان خلف الباب وهو معه وإنسان مثله. فلا تتعدى بعقلك القاصر إلى الأمور الغيبية. لهذا الذين نفوا الصفات ونفوا الأسماء نفوها لماذا؟ بحجة العقل القاصر. لماذا؟ قالوا لأن العقل لا يصدق هذا، إذن لا بد من التأويل. كيف لا يصدق؟ الله سبحانه وتعالى يقول بأنه ينزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا. قالوا لا، ما ينزل، تنزل رحمة الله. لماذا أولتم؟ قالوا أولنا لأنه يلزم من قولنا ينزل بخلو العرش، تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا. يا جهل أنتم شبهتم، فلهذا عطلتم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما وقع المعطل في التعطيل إلا بعد التشبيه جزما. أتحدى أن تجد معطل ما وقع في التشبيه، هو فر من التشبيه ووقع في التعطيل، والتعطيل أشر أيضا لأنه التعطيل نفي بخلاف الإثبات. فهذا المسكين ماذا قال؟ قال يلزم أن يخلو العرش. نقول هذا الإلزام فيك أنت البشر القاصر، لكن الله سبحانه وتعالى ينزل ولا يخلو العرش منه، وهذا النزول نزول يليق به سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفية النزول. فأنت عندما تقول يخلو العرش نقول لك هذا ما معنى النزول عندك؟ كيفية النزول هذه كيف تفهمها؟ نحن نفهم النزول نزول حقيقي، كيف النزول هذا؟ لهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى هذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يؤصل في العقيدة. لما جاء ذاك الرجل يقول يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا قاله الإمام مالك؟ قال ما شاء الله، سؤالك يدل على فطانتك وعلى علمك، وهذا السؤال قوي. انظروا طأطأ الإمام مالك رأسه ونظر، هذا السؤال إنما ينبئ عن جهل وعن مبتدع. فقال الإمام مالك أين السائل؟ قال أنا. قال الاستواء معلوم، يعني نثبته من معاني اللغة العربية التي نعلمها، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة أخرجوا هذا الرجل فإنه مبتدع. فنقول النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. يد الله نعم، اليد معلومة والكيف مجهول والسؤال عنها بدعة. الوجه معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وعلى ذلك ضع هذه القاعدة في جميع الأسماء والصفات تسلم. لهذا السلف ما تأولوا ولم يحرفوا كما حرف الآخرون الذين شبهوا الله ثم عطلوه. هذا ينبغي على المسلم الذي يعتنق عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة، بأن يثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يقول شيخ الإسلام أعلم بنفسه من خلقه سبحانه وتعالى، أعلم بنفسه، وكذلك رسوله أعلم به من غيره، لأن الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول مبلغ عن الله. وعلى ذلك تجري هذه القاعدة في جميع الأسماء والصفات، ويسلم المرء من التخليط والتخبيط والشتات والضياع، ولا يعرف كيف يجمع هذه الأمور. فينبغي على المرء أن يثبت هذه العقيدة الصحيحة. وعليكم أن تقرأوا كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فوالله من قرأ لهذين الإمامين العلمين الجبلين وجد والله ما تطمئن فيه القلوب والنفوس، ووجد والله بأنه استراح من علوم كثيرة جدا قد خلطت في هذه العقيدة. هذا ينبغي على المرء أن يغتني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب شيخ الإسلام ابن القيم، والله فيهما خير كثير وعلم جم. فإن شيخ الإسلام هذا العلم ما أظن أن أحدا يأتي الآن مثله، ما أظن، ولن يوجد حتى، لا يوجد مثل شيخ الإسلام في هذا الزمان ومن بعده إلى زماننا هذا. هل علمتم أحد؟ ما نعلم أحد قد أعطاه الله جوامع الكلم، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة الحجة. فإنه رحمه الله يحاج النصارى بكتبهم، ويحاج أهل الكلام والمناطق بكتبهم، ويحاج الشيعة ومن شايعهم بكتبهم، ويحاج جميع الفرق بكتبهم. يقول هذه كتبكم، أنتم قلتم كذا أليس كذلك؟ يقول بلى. يقول هذا يدل على تناقضكم بها. ولهذا أنصح طلبة العلم بأن يتعلموا ويدرسوا على هذه المدرسة العظيمة، مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، والله فيها فك لكثير من الإشكالات لا تجده في مكان آخر، والله تعالى أعلى وأعلم. أظن الوقت قد غلق، إذا نكمل إن شاء الله فرج في الدرس القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على كتاب الصلاة، وأخذنا أول باب في هذا الكتاب، وهو باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. وتكلمنا على بعض هذا الحديث ولم ننتهي من ما فيه من الفوائد، فنبدأ من حيث وقفنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله فقرد قدري وبفتح الفاء وبالسين ايضا اي شقه.
لا احنا اخذنا اللي قوله فرج من هنا كمل.
ورجح عياض ان شق القبر كان وهو صغير عند مرضعته سليما.
هنا قوله ففرج صدري، وبينا لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرج عن صدره وأخرج قلبه وغسل بماء زمزم وملئ إيمانا وحكمة، هذا ما ورد، وعلينا أن نصدق وأن نسلم بما أتى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وربما إذا تدخل العقل الغير إسلامي، ولا أقول العقل الإسلامي لأن العقل الإسلامي الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله الذين يؤمنون بالغيب، وهذا هو الواجب على كل مؤمن، إذا جاء عن الله ورسوله مما قد يقع في العقل من الإشكال فيقول سمعت وأطعت، لا يقول كيف وهذا الحديث لا يقبله العقل كما قالت المعتزلة في رد كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأن العقل يحيل ذلك، وهذا باطل، لأن العقل يحيل ما كان يصدر من العبد إلى العبد بغير قدرة الله. أما ما كان، ونقصد بغير قدرة الله سبحانه وتعالى وكله تحت مقدور الله، لكن مما يراه العقل هو محال بالنسبة للعبد، أما ما كان بأمر الله سبحانه وتعالى فليس ذلك بمحال. ألا ترى بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العبد من تراب؟ أليس قادر سبحانه وتعالى أن يخرق هذه العادات التي تسمى بأنها، أو بهذه الأمور التي تسمى بأنها خارقة للعادات؟ فنقول وما ذلك على الله بعزيز، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. فها هنا جبريل عليه السلام شق صدر نبينا عليه الصلاة والسلام وأخرج قلبه وغسله بزمزم وملأه إيمانا وحكمة، فنقول نصدق ما جاء في هذا الخبر ولا نكذب. وتجدون أن الأطباء اليوم من السهل عندهم أن يشقوا الصدر وأن يستخرجوا هذا القلب، وهذا واضح، لكن يضعوا بدله قلب صناعي حتى يرجعوه. فإذا كان هذا عند الأطباء ليس بمحال، لكن لا يعني ذلك بأننا نثبت الحديث، لأن الأطباء أثبته كما فعل بعض الجهلة الذين لا ينتبهوا لنصوص الشرع. فلما جاء حديث الذبابة في البخاري وهو إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم فليأخذه
وليلقط أي الذباب ثم ليشرب ما فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض المعتزلة أو من ينتهج نهجهم قال هذا الحديث يأباه العقل، وضعف الحديث بسبب أن العقل لا يقبل. نقول وأي العقول هذه تتوافق حتى نسلم لها؟ إذا عقلك لم يقبل قبل عقل غير، لا شك عقل الآخر يقبل هذا ونقبل هذا ونقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. ثم بعد ذلك في عصرنا وفي العصور هذه المتأخرة أثبت الأطباء، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نسيت أن أذكر لكم قال صلى الله عليه وسلم فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. فلما أثبت الأطباء في هذا العصر بأن الذباب في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، فإذا غمس هذا الذباب في الماء قضى الدواء على الداء، قالوا إذن الحديث ثابت. يعني علماء الحديث لا نلقي بأقوالهم ولا نبالي بأقوالهم وننسب علم المصطلح، لماذا؟ لأن الطب هو الذي يثبت الحديث، أو الفلك هو الذي يثبت الحديث ويرد الحديث. هل هذا هو صنيع المسلم؟ هل هذا هو صنيع المؤمن الذي يقبل ما جاء عن الله وعن رسوله؟ لا. الصحابة لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر صدقوا وسلموا، ولم يسألوا كما يسأل كثير من الناس في هذا الزمان. ففرج صدري، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، يعني شقه. انتبهوا الآن الخلاف الذي حصل بين أهل العلم في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في ذلك، هل هذا الشق لصدره صلى الله عليه وسلم كان لما كان في مهده وصغره، أم هذا قبل الإسراء؟ ماذا رجح القاضي؟ قال
وقد كان إلى الله شق صدره كان وهو صغير كمتعرفه أليما، وتعقبه سهيله أن ذلك وقع مرتين وهو الصواب.
هذا هو الصواب، بأن ذلك وقع مرتين، وقع وهو صغير، ووقع قبل إسرائه صلى الله عليه وسلم، حيث إن هذا الحديث واضح في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسوق قصة الإسراء والمعراج. قال فرج سقف البيت ثم نزل هذا الملك كأنه منصب انصباب، ففرج صدري، وهذا يدل على أن هذا السياق وهذا السياق متتابع في ماذا؟ في قصة الإسراء، فدل هذا على أن الشق حصل مرتين. قال
وسيأتي تحقيقه عند الكلام على حديث سويد في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى.
هذا سيأتي هناك إن شاء الله ونتكلم عليه بالتفصيل حتى ما نستعجل الحوادث.
ومحصله أن الشق الأول كان باستحباب إلى العلقة،
هذا قد جاء في مسلم. الشق الأول جاء في مسلم وهو في زمن طفولته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لاستعداده لنزع العلقة التي قيل له عندها هذا حظ الشيطان منك، وهذا ورد في مسلم لما أخرج هذا القلب وأخرج وشق جبريل هذا الصدر، قال هذا حظ الشيطان منك أي قد ألقيناه عنك، فليس للشيطان حظ منك يا محمد صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ إذن هذا كان في زمن طفولته. قال
ومحصله أن الشق الأول كان باستعداده لنزع العلقة التي قيل له عندها هذا قبل
حظ. لا غير صحيح.
هذا حظ الشيطان منه. والشق الثاني كان
الشق شق يا شق.
والشق الثاني كان استعداده للتلقي الحظ له بإذن الليل،
يعني بالإسراء. هذا هو الشق الثاني، حصل له قبل إسرائه صلى الله عليه وسلم.
وقد روى الطبراني والحافظ في مسنديهما من حديث عائشة أن الشق وقع مرة أخرى عند مجيء جبريل له بالوحي في غار الحراء، والله أعلم.
وهذا قد قال بعض أهل العلم بأنه كان بعد الشق الأول. انتبه، الشق له في غار حراء. قال بعض أهل العلم إن هذا الشق كان بعد الشق الأول الذي كان له في طفولته، عرفتم؟ وقالوا بأن هذا زيادة له في إكرامه صلى الله عليه وسلم ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي، أن الوحي أتاه هناك، ما قال له اقرأ، عرفتم؟ فقالوا إن هذا حتى يتقوى قلبه صلى الله عليه وسلم في استقبال ما يوحى إليه، وقالوا إن هذا كان بعد الشق الثاني. وإن شاء الله سيأتي هذا بالتفصيل في كتاب التوحيد ونفصل فيه بما فيه الكفاية أو في موقعه.
وروي الشق أيضا وهو من عشر أو نحوه في تفصيل
إذا كان أكثر من واحد. أيوة.
وروي الشق وقع مرة أخرى عند مجيء جبريل له. وروي الشق أيضا وهو من عشر أو نحوه في قصة له مع عبد المطلب أخرجها ابن معاذ بن جلال. وروي مرة أخرى قميصة ولا تنسب.
أيضا روي أكثر من مرة وأيضا هذه لا تثبت.
قوله ثم جاء بفتح الطاء وبكسرها إناء معروف
بطص وبطص، عرفتم؟ بفتح الطاء وبكسرها، ما هو؟ هو إناء معروف. وقد تكلمنا على هذا الإناء في الوضوء، تكلمنا على هذا الإناء في الوضوء.
إناء معروف سبق تحقيقه بالوضوء، وخص بذلك لأنه آلة
الغسل
عرفا وكان منزلا.
يعني لماذا خص بذلك؟ لأن ذلك كان مما تعارف عليه الناس بأنه للغسل، عرفتم؟ هذا الطس يوضع فيه الماء ليغسل به غيره، لهذا تعارف على ذلك الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث ثم جاء بطس، عرفتم؟
وكان من ذلك لأنه أعلى أوامر الجنة.
انتبه، قال وكان، يعني هذا الطاس من ذهب، وهو قال لأنه أعلى أواني الجنة. وهنا مسألة سيذكرها الحافظ، ما هي؟ قال
وقد أخذ من استدل به على جواز تحلية المصحف وغيره بالذهب لأنه مستعمل له الملك.
انتبه الملك، قال ماذا قال؟ وقد أبعد، يعني بعض أهل العلم استدل بجواز استخدام جبريل عليه السلام لطست من ذهب بجواز تحلية المصحف بالذهب، عرفتم؟ ماذا قال الحافظ؟ قال وقد أبعد، أي أبعد في استدلاله بذلك على ذلك، أبعد في استدلاله بذلك على ذلك. لماذا؟ قال على جواز تحلية المصحف وغيره بالذهب لأن المستعمل له، المستعمل له من؟ الملك الذي أرسل. وهل الملائكة محرم عليهم الذهب؟ عرفتم؟ حتى تثبت بأنه يجوز للمسلم أن يستخدم المصحف المحلى بالذهب، لأنكم تعلمون بأن الذهب محرم على الرجال. فالحافظ رحمه الله يقول هذا الاستدلال بعيد. لماذا؟ لأن الذي قد استخدم هذا الإناء من الذهب من؟ الملك الذي هم الملائكة. ومن قال لك يا أيها المستدل بأن الملائكة حرم عليهم استخدام الذهب؟ فإن كان ذلك ثابت صح القياس، وإلا هذا قياس مع الفارق. عرف؟ حتى تثبت هذا القياس لابد أن تثبت أنهم يجوز لهم أن يستخدموا، يحرم عليهم أن يستخدموا الذهب، وإلا سقط هذا الاستدلال. قال فيحتاج ماذا؟ هذا الاستدلال إلى ثبوت كونهم مكلفين بما كلفنا به. هل هم مكلفون كما كلفنا نحن بعدم استخدام الذهب أي للرجال وغير ذلك؟ هذا يحتاج إلى دليل. قلت وقد جاء التحذير من ذلك. من ماذا؟ من تحلية المصاحف كما سيأتي. فقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه إذا زخرفتم مساجدكم، إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. هذا حديث عظيم، حديث ليس بالهين، وهو له حكم الرفع. عرفتم لماذا له حكم الرفع؟ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، وأيضا جاء مرفوع كما سأبين. راجع صحيح الجامع رقم 85 و500. والصحيح رقم 51 و300 و1000. وهذا له حكم الرفع، قال معروف في المصطلح وفي الأصول ما معنى له حكم الرفع. راجع تحذير الساجد والراكع من زخرفة المساجد في 18، يعني في صاد 18. هذا الكتاب كتاب قيم، ينبغي لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب، وهو كتيب صغير قد بين فيه التحذير من زخرفة المساجد الملاحظ في هذا الزمان، فإن الأحاديث في ذلك كثيرة كما سردها هذا المصنف. فقول أبي الدرداء وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، وهذه الجملة خبر، وهذا الخبر إما أن يكون من قبل الوعيد، يعني يخبر بأنه سيقع الدمار عليكم إن حليتم مصاحفكم، أو يكون هو دعاء. فرق بين الخبر والدعاء، لأن الدعاء من قبيل الإنشاء، والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، أما الدعاء ما لا يحتمل الإنشاء، هذا ما لا يحتمل الصدق والكذب. فهنا هذا فالدمار عليكم إما أن يكون دعاء، أي يدعو أبو الدرداء رضي الله عنه الدمار عليكم لفعلكم هذا، أو يكون من باب الخبر، أي إذا فعلتم ذلك فسيقع عليكم الدمار فانتبهوا. عرفتم؟ هذا وارد وهذا وارد، وكلاهما في النهاية يؤدي إلى تحريم هذه التحليل، لأن هذا الأمر بالدعاء أو بالإخبار بالدمار ليس بالهين، ولا يقال في أمر مكروه، بل هو يقال في أمر محرم، وقلنا له حكم الرفع. فلهذا الاستدلال بهذا الحديث، حديث الإسراء، على جواز تحلية المصاحف بالذهب غير صحيح ولا يصح الاستدلال به لما ذكرنا ولما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
ووراء ذلك أن ذلك كان
ووراء
ذلك كان
أن عندك
يقرأ شو
ووراء ذلك أن ذلك كان على أرض الدفاع لأن تحريم الذهب إنما وقع في المدينة كما سيأتي واضحا في الرباط.
أعطني القلم. إيش معك؟ وراء ذلك أن ذلك مش موجود ولا نسختي في نسخة ما تغير المعنى.
يقول رحمه الله تعالى ووراء ذلك أن ذلك كان على أصل الإباحة لأن تحريم الذهب إنما وقع في المدينة وهذا أيضا رد لأن الإسراء أين كان؟ كان بمكة. هو التحريم للذهب أين كان؟ كان بالمدينة. فإن سلمنا الجدل نقول هذا لا يصح لأن هذا كان قبل النسخ وقبل التحريم للذهب لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس خاتم من ذهب ثم ألقاه صلى الله عليه وسلم وحرم الذهب على الرجال فدل هذا على أن الذهب كان في الأصل مباح جائز ثم بعد ذلك نسخ إلى التحريم إن قال أو كما يقال عند الأصولين بأن هذا لا يسمى نسخ عرفتم؟ لأن إذا كان الأصل فيه الإباحة ثم يأتي التحريم عند الأصوليين أو عند بعض الأصوليين لا يسمى نسخ إنما النسخ فيما ثبت بحكم شرعي أنه أبيح ثم منع أحل لكم ليلة الصيام الرفث أولا كان قد حرم الجماع في ماذا؟ في ليل رمضان إذا نام الرجل ثم نسخ قالوا هذا يسمى نسخ لأنه لدليل آخر قد جاء أما إذا كان إباحة في أصله ثم جاء التحريم قالوا هذا لا يسمى نسخ إنما هذا يسمى دليل محرم عرفتم؟ وإلا على ذلك كل الأحاديث الآمرة والمحرمة تسمى نسخ لما مضى عرفتم الفرق؟ وهذا سيأتينا إن شاء الله بأصول الفقه ونبينه بالتفصيل المهم في الإباحة سنبينه المهم فهذا الاستدلال ساقط من وجوه الوجه الأول ما ذكره الحافظ بأنه يحتاج بأن الملائكة قد كلفوا كما كلفنا الأمر الثاني ما بينت لكم من حديث أبي الدرداء الدليل الثالث هو أن ذلك وقع قبل التحريم بدليل أن ذلك وقع بمكة ولم يكن يحرم الذهب في مكة لأن في مكة كان أو كانت الشريعة إنما تأتي لتثبيت عقيدة التوحيد لأن هناك في مقابل الشرك أما الأحكام فإنما هي كانت في المدينة كما قال العلماء وهذا واضح لمن قرأ السيرة ثم قال
ممتلئ
قال ممتلئ لماذا قال ممتلئ هل هو عائد على الإناء أو على غير ذلك اسمع ماذا قال
كذا وقع